إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إنني أشكر الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لكل خير، ثم أشكر القائمين على مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، وذلك لتنظيمهم محاضرات عديدة لمشايخ فضلاء وفقنا الله وإياهم. وعنوان هذا اللقاء، وأسأل الله العون والتوفيق والسداد لي ولكم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المصائب والابتلاء. ولنعلم أيها الأكارم، وفقني الله وإياكم وثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، أن الابتلاء سنة من سنن الله تبارك وتعالى. وبشر الصابرين الشاكرين الحامدين ربهم جل في علاه. قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: أم حسبتم أنكم أيها المؤمنون بالله ورسله تدخلون الجنة ولما يصبكم مثل ما أصاب من قبلكم من أتباع الأنبياء والرسل من الشدائد والمحن والاختبار، فتبتلوا بما ابتلوا به واختبروا به من البأساء وهو شدة الحاجة والفاقة والضراء وهي العلل والأوصاب، إلى آخر ما قال علينا وعليه رحمة الله. روى الترمذي وصححه وابن ماجة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة، صححه الألباني. ولنتأمل قول الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال ابن كثير رحمه الله: أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى، لننظر من يشكر ومن يكفر، ومن يصبر ومن يقنط، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. ونبلوكم يقول: نبتليكم بالشر والخير فتنة، بالشدة والرخاء، والصحة والسقم، والغنى والفقر، والحلال والحرام، والطاعة والمعصية، والهدى والضلال. انتهى من تفسير ابن كثير علينا وعليه رحمة الله. قال ابن زيد في قوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، قال: نبلوهم بما يحبون وبما يكرهون، نختبرهم بذلك لننظر كيف شكرهم فيما يحبون وكيف صبرهم فيما يكرهون. أقول: وهذا الابتلاء وهذه المصائب بتقدير الله جل في علاه. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه، قبل أن يبرأ البرية، فقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، أي في الآفاق وفي نفوسكم، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة. وقال بعضهم: الضمير عائد على النفوس، وقيل عائد على المصيبة، والأحسن عوده على الخليقة والبرية لدلالة الكلام عليها، كما روي عن منصور بن عبد الرحمن قال: كنت جالسا مع الحسن فقال رجل: سله عن قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فسألته عنها فقال: سبحان الله، ومن يشك في هذا؟ كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة. وقال قتادة: ما أصاب من مصيبة في الأرض، قال: هي السنون، يعني الجدب، ولا في أنفسكم، يقول: الأوجاع والأمراض. انتهى كلامه. فما أحوجنا إلى أن نتدبر ونحن في هذا الوقت وفي هذه الجائحة أن ذلك بتقدير من الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فعلينا أن نكون من الصابرين وأن نكون من الشاكرين والذاكرين لله تبارك وتعالى، ولنعلم أن المصائب والابتلاءات متعددة وأنواع شتى، وقد كانت تصب بعضها على أشرف الخلق وأكرمهم على الله تعالى محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل صلاة وأزكى سلام. فعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ رواه البخاري. فانظروا إلى هذا الابتلاء، وهذا الابتلاء كان على سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك عن عمرو بن ميمون رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه بين كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض، وأنا قائم أنظر، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة، فجاءت وهي دويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، رواه البخاري. وقد يبتلي الله تعالى عباده ليعودوا إليه ويلجأوا إليه ويتضرعوا منطرحين بين يديه، وقد يبتليهم محبة لهم، وقد يبتليهم ليمحص ذنوبهم والعلل كثيرة من الابتلاءات والمصائب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري. قال المناوي: ما من مصيبة أي نازلة وأصلها الرمي بالسهم ثم استعيرت لما ذكر إلا كفر الله بها عن ذنوبه، أي محى خطيئاته بمقابلتها. وقال ابن حجر رحمه الله في كلامه على الحكم من ابتلاء المسلمين في غزوة أحد، قال العلماء: ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون العاقبة لها، والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم، ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة، فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب. قال: ومنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس وكسرا لشماختها، فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون. ومنها أن الله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم، فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها. انتهى كلامه علينا وعليه رحمة الله. قال الفضل بن سهل: إن في العلل لنعما لا ينبغي للعاقل أن يجهلها، فهي تمحيص للذنوب وتعرض لثواب الصبر وإيقاظ من الغفلة وتذكير بالنعمة في حال الصحة واستدعاء للتوبة وحظ على الصدقة. فما أحوجنا إلى تدبر مثل هذه الكلمات النيرات من هؤلاء العلماء. أقول أيها الإخوة، ما أحوجنا أن نتمعن ونفهم مثل هذه المعاني العظيمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز، لا تهتز حتى تستحصد. رواه مسلم. وفي رواية أخرى كذلك في صحيح مسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجدية، على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. رواه مسلم. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: قال العلماء: معنى الحديث أن المؤمن كثير الآلام في بدنه أو أهله أو ماله، وذلك مكفر لسيئاته ورافع لدرجاته، وأما الكافر فقليلها، وإن وقع به شيء لم يكفر شيئا من سيئاته، بل يأتي بها يوم القيامة كاملة. فما أحوجنا إلى تدبر مثل هذه النصوص أيها الإخوة المباركون، وأن نحتسب وأن نصبر وأن نذكر الله تبارك وتعالى. سأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال ابن القيم رحمه الله في حديثي صحيح مسلم: هذا المثل ضرب للمؤمن وما يلقاه من عواصف البلاء والأوجاع والأوجال وغيرها، فلا يزال بين عافية وبلاء، ومحنة ومنحة، وصحة وسقم، وأمن وخوف، وغير ذلك، فيقع مرة ويقوم أخرى، ويميل تارة ويعتدل أخرى، فيكفر عنه بالبلاء ويمحص به ويخلص من كدره. والكافر كله خبث، ولا يصلح إلا للوقود، فليس في إصابته في الدنيا بأنواع البلاء من الحكمة والرحمة ما في إصابة المؤمن، فهذه حال المؤمن في الابتلاء. لذا أيها المباركون، الله تبارك وتعالى يأمرنا بالصبر، ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يحثنا عليه، فإذا حدث للمسلم من ذكر وأنثى شيء عليه بالصبر، فإنه لا مثل له. أمرنا الله بالصبر وجعله من أسباب العون والمعية الإلهية، معية الإحاطة والتوفيق والعناية، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والحياة الدنيا دار ابتلاء واختبار، لا تخلو من المنغصات ولا المصائب والحوادث التي تكدر عيش صاحبها، والناس في ذلك يتفاوتون، كل بحسب ما وفقه الله وأعانه وأيده. نسأل الله أن يوفقنا بتوفيقه. ولكن عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله: لا تكره البلايا الواقعة والنقمات الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك أي هلاكك وموتك. لنتأمل أيها المباركون قول ربنا عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولأن هذا عنوان هذا اللقاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المصائب والابتلاء، جدير بنا أن نعلم ونعرف كيف كان هديه عليه الصلاة والسلام إذا وقع ابتلاء بمرض مثلا. وقلت المرض لما هو واقع في أرجاء المعمورة من تفشي هذا الوباء كورونا حفظنا الله جميعا منه. فقد جاء في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. فما أحوجنا إلى فقه هذا الحديث العظيم الذي فيه بيان شاف ممن أعطاه الله جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، والذي يخلط فيه بعض الناس لعدم رجوعهم إلى العلماء الربانيين. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: فقوله لا عدوى، العدوى موجودة، ويدل لوجودها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح، أي لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة لئلا تنتقل العدوى. وقوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، والجذام مرض معد بسرعة ويتلف صاحبه حتى قيل إنه الطاعون. فالأمر بالفرار من المجذوم لكي لا تقع العدوى منه إليك، وفيه إثبات لتأثير العدوى، لكن تأثيرها ليس أمرا حتميا بحيث تكون علة فاعلة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار وألا يورد ممرض على مصح من باب تجنب الأسباب لا من باب تأثير الأسباب نفسها، فالأسباب لا تؤثر بنفسها، لكن ينبغي لنا أن نتجنب الأسباب التي تكون سببا للبلاء، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا يمكن أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر تأثير العدوى، لأن هذا أمر يبطله الواقع والأحاديث الأخرى. فإن قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى، قال رجل: يا رسول الله، الإبل تكون صحيحة مثل الظبا، فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ يعني أن المرض نزل على الأول بدون عدوى، بل نزل من عند الله عز وجل. فكذلك إذا انتقل بالعدوى فقد انتقل بأمر الله، والشيء قد يكون له سبب معلوم وقد لا يكون له سبب معلوم. فجرب الأول ليس سببه معلوما إلا أنه بتقدير الله تعالى، وجرب الذي بعده له سبب معلوم، لكن لو شاء الله تعالى لم يجرب. ولهذا أحيانا تصاب الإبل بالجرب ثم يرتفع ولا تموت، وكذلك الطاعون والكوليرا أمراض معدية، وقد تدخل البيت فتصيب البعض فيموتون ويسلم آخرون ولا يصابون. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وانظروا إلى الفقه في الدين، رحم الله العلامة ابن عثيمين رحمة الأبرار رحمة واسعة. وأما حديث لا يورد ممرض على مصح، قال ابن رجب: والممرض صاحب الإبل المريضة، والمصح صاحب الإبل الصحيحة. والمراد النهي عن إيراد الإبل المريضة على الصحيحة، أي لا تأتي بإبل فيها جرب فتدخلها على إبل سليمة، وذلك من باب بذل الأسباب. وإلا فإذا قدر الله أمرا لا بد أن يكون. يقول الشاعر: وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجرب. وما تنادي به دولتنا المباركة الآن هو عين الصواب، فهذا ولي أمرنا وقائدنا، صاحب القلب الرحيم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده ونجله الأمين محمد بن سلمان حفظهم الله بحفظه ووفقهما لما فيه خير وصلاح العباد والبلاد، يدعوان بكل محبة وشفقة إلى مثل هذا الأمر، وذلك من باب بذل الأسباب. وقد قامت الدولة مشكورة بإيقاف دور التعليم، وبإيقاف مؤقت للذهاب إلى المساجد جمعة وجماعة، ومنعت التجول في ساعات معينة، وأكدت على لزوم البيت وعدم الخروج إلا لضرورة قصوى في غير أوقات المنع، وأوصت وأكدت على بذل الأسباب، وما ذلك إلا لحرصها الشديد وحفاظها الأكيد على الحد من انتشار هذا الوباء كورونا، الذي أسأل الله جل في علاه أن يكشف هذا المرض وأن يرفعه عن الأمة عاجلا غير آجل. إذن أقول أيها الإخوة، دولتنا الرشيدة الحكيمة جزاها الله أطيب الجزاء وأوفاه، تدعونا إلى أن نكون حريصين ببذل الأسباب، لزوم البيوت، وكذلك التباعد فيما بيننا قليلا. وأما تقدير الله لا بد أن يكون، ولكن نأتي ببذل الأسباب. أسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، بحفظه ويكلأها برعايته، ويرفع الوباء عن سائر أقطار المعمورة. أقول أيها الإخوة، ما أحوجنا إلى سماع نصح الناصحين وتطبيق ما تراه دولتنا، وأن نوعي أنفسنا ومن نستطيع، وأن نصبر فسيجعل الله بعد عسر يسرا بحوله وقوته. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إنني أشكر الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لكل خير، ثم أشكر القائمين على مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، وذلك لتنظيمهم محاضرات عديدة لمشايخ فضلاء وفقنا الله وإياهم. وعنوان هذا اللقاء، وأسأل الله العون والتوفيق والسداد لي ولكم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المصائب والابتلاء. ولنعلم أيها الأكارم، وفقني الله وإياكم وثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، أن الابتلاء سنة من سنن الله تبارك وتعالى. وبشر الصابرين الشاكرين الحامدين ربهم جل في علاه. قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: أم حسبتم أنكم أيها المؤمنون بالله ورسله تدخلون الجنة ولما يصبكم مثل ما أصاب من قبلكم من أتباع الأنبياء والرسل من الشدائد والمحن والاختبار، فتبتلوا بما ابتلوا به واختبروا به من البأساء وهو شدة الحاجة والفاقة، والضراء وهي العلل والأوصاب، إلى آخر ما قال علينا وعليه رحمة الله. روى الترمذي وصححه وابن ماجه عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة، صححه الألباني. ولنتأمل قول الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال ابن كثير رحمه الله: أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى، لننظر من يشكر ومن يكفر، ومن يصبر ومن يقنط، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. ونبلوكم، يقول نبتليكم بالشر والخير فتنة، بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال، انتهى من تفسير ابن كثير علينا وعليه رحمة الله. قال ابن زيد في قوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، قال: نبلوهم بما يحبون وبما يكرهون، نختبرهم بذلك لننظر كيف شكرهم فيما يحبون وكيف صبرهم فيما يكرهون. أقول: وهذا الابتلاء وهذه المصائب بتقدير الله جل في علاه. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية، فقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، أي في الآفاق وفي نفوسكم، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة. وقال بعضهم: الضمير عائد على النفوس، وقيل عائد على المصيبة، والأحسن عوده على الخليقة والبرية لدلالة الكلام عليها، كما روي عن منصور بن عبد الرحمن قال: كنت جالسا مع الحسن فقال رجل: سله عن قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فسألته عنها فقال: سبحان الله، ومن يشك في هذا؟ كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة. وقال قتادة: ما أصاب من مصيبة في الأرض، قال: هي السنون، يعني الجدب، ولا في أنفسكم، يقول: الأوجاع والأمراض. انتهى كلامه. فما أحوجنا إلى أن نتدبر ونحن في هذا الوقت وفي هذه الجائحة أن ذلك بتقدير من الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فعلينا أن نكون من الصابرين وأن نكون من الشاكرين والذاكرين لله تبارك وتعالى، ولنعلم أن المصائب والابتلاءات متعددة وأنواع شتى، وقد كانت تصب بعضها على أشرف الخلق وأكرمهم على الله تعالى محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل صلاة وأزكى سلام. فعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ رواه البخاري. فانظروا إلى هذا الابتلاء، وهذا الابتلاء كان على سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك عن عمرو بن ميمون رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه بين كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض، وأنا قائم أنظر، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة، فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته. رواه البخاري. وقد يبتلي الله تعالى عباده ليعودوا إليه ويلجأوا إليه ويتضرعوا منطرحين بين يديه، وقد يبتليهم محبة لهم، وقد يبتليهم ليمحص ذنوبهم. والعلل كثيرة من الابتلاءات والمصائب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري. قال المناوي: ما من مصيبة أي نازلة وأصلها الرمي بالسهم ثم استعيرت لما ذكر إلا كفر الله بها عن ذنوبه، أي محى خطيئاته بمقابلتها. وقال ابن حجر رحمه الله في كلامه على الحكم من ابتلاء المسلمين في غزوة أحد، قال العلماء: ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون العاقبة لها، والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم، ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة، فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب. قال: ومنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس وكسرا لشماختها، فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون. ومنها أن الله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم، فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها. انتهى كلامه علينا وعليه رحمة الله. قال الفضل بن سهل: إن في العلل لنعما لا ينبغي للعاقل أن يجهلها، فهي تمحيص للذنوب وتعرض لثواب الصبر وإيقاظ من الغفلة وتذكير بالنعمة في حال الصحة واستدعاء للتوبة وحظ على الصدقة. فما أحوجنا إلى تدبر مثل هذه الكلمات النيرات من هؤلاء العلماء. أقول أيها الإخوة، ما أحوجنا أن نتمعن ونفهم مثل هذه المعاني العظيمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد. رواه مسلم. وفي رواية أخرى كذلك في صحيح مسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجدية على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. رواه مسلم. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: قال العلماء: معنى الحديث أن المؤمن كثير الآلام في بدنه أو أهله أو ماله، وذلك مكفر لسيئاته ورافع لدرجاته، وأما الكافر فقليلها، وإن وقع به شيء لم يكفر شيئا من سيئاته، بل يأتي بها يوم القيامة كاملة. فما أحوجنا إلى تدبر مثل هذه النصوص أيها الإخوة المباركون، وأن نحتسب وأن نصبر وأن نذكر الله تبارك وتعالى. سأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال ابن القيم رحمه الله في حديثي صحيح مسلم: هذا المثل ضرب للمؤمن وما يلقاه من عواصف البلاء والأوجاع والأوجال وغيرها، فلا يزال بين عافية وبلاء، ومحنة ومنحة، وصحة وسقم، وأمن وخوف وغير ذلك، فيقع مرة ويقوم أخرى، ويميل تارة ويعتدل أخرى، فيكفر عنه بالبلاء ويمحص به ويخلص من كدره، والكافر كله خبث ولا يصلح إلا للوقود، فليس في إصابته في الدنيا بأنواع البلاء من الحكمة والرحمة ما في إصابة المؤمن، فهذه حال المؤمن في الابتلاء. لذا أيها المباركون، الله تبارك وتعالى يأمرنا بالصبر، ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يحثنا عليه، فإذا حدث للمسلم من ذكر وأنثى شيء عليه بالصبر، فإنه لا مثل له. أمرنا الله بالصبر وجعله من أسباب العون والمعية الإلهية، معية الإحاطة والتوفيق والعناية، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والحياة الدنيا دار ابتلاء واختبار، لا تخلو من المنغصات ولا المصائب والحوادث التي تكدر عيش صاحبها، والناس في ذلك يتفاوتون، كل بحسب ما وفقه الله وأعانه وأيده، نسأل الله أن يوفقنا بتوفيقه. ولكن عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله: لا تكرهوا البلايا الواقعة والنقمات الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك، أي هلاكك وموتك. لنتأمل أيها المباركون قول ربنا عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولأن هذا عنوان هذا اللقاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المصائب والابتلاء، جدير بنا أن نعلم ونعرف كيف كان هديه عليه الصلاة والسلام إذا وقع ابتلاء بمرض مثلا. وقلت المرض لما هو واقع في أرجاء المعمورة من تفشي هذا الوباء كورونا، حفظنا الله جميعا منه. فقد جاء في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. فما أحوجنا إلى فقه هذا الحديث العظيم الذي فيه بيان شاف ممن أعطاه الله جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، والذي يخلط فيه بعض الناس لعدم رجوعهم إلى العلماء الربانيين. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: فقوله لا عدوى، العدوى موجودة، ويدل لوجودها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح، أي لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة لئلا تنتقل العدوى. وقوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، والجذام مرض معد بسرعة ويتلف صاحبه حتى قيل إنه الطاعون، فالأمر بالفرار من المجذوم لكي لا تقع العدوى منه إليك. وفيه إثبات لتأثير العدوى، لكن تأثيرها ليس أمرا حتميا بحيث تكون علة فاعلة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار وألا يورد ممرض على مصح من باب تجنب الأسباب لا من باب تأثير الأسباب نفسها، فالأسباب لا تؤثر بنفسها، لكن ينبغي لنا أن نتجنب الأسباب التي تكون سببا للبلاء، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا يمكن أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر تأثير العدوى، لأن هذا أمر يبطله الواقع والأحاديث الأخرى. فإن قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى قال رجل يا رسول الله الإبل تكون صحيحة مثل الظبا فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ يعني أن المرض نزل على الأول بدون عدوى، بل نزل من عند الله عز وجل. فكذلك إذا انتقل بالعدوى فقد انتقل بأمر الله، والشيء قد يكون له سبب معلوم وقد لا يكون له سبب معلوم. فجرب الأول ليس سببه معلوما إلا أنه بتقدير الله تعالى، وجرب الذي بعده له سبب معلوم، لكن لو شاء الله تعالى لم يجرب. ولهذا أحيانا تصاب الإبل بالجرب ثم يرتفع ولا تموت، وكذلك الطاعون والكوليرا أمراض معدية وقد تدخل البيت فتصيب البعض فيموتون ويسلم آخرون ولا يصابون. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وانظروا إلى الفقه في الدين، رحم الله العلامة ابن عثيمين رحمة الأبرار رحمة واسعة. وأما حديث لا يورد ممرض على مصح، قال ابن رجب والممرض صاحب الإبل المريضة والمصح صاحب الإبل الصحيحة، والمراد النهي عن إيراد الإبل المريضة على الصحيحة، أي لا تأتي بإبل فيها جرب فتدخلها على إبل سليمة، وذلك من باب بذل الأسباب، وإلا فإذا قدر الله أمرا لا بد أن يكون. يقول الشاعر وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة تجرب. وما تنادي به دولتنا المباركة الآن هو عين الصواب، فهذا ولي أمرنا وقائدنا صاحب القلب الرحيم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده ونجله الأمين محمد بن سلمان حفظهم الله بحفظه ووفقهما لما فيه خير وصلاح العباد والبلاد، يدعوان بكل محبة وشفقة إلى مثل هذا الأمر، وذلك من باب بذل الأسباب. وقد قامت الدولة مشكورة بإيقاف دور التعليم وبإيقاف مؤقت للذهاب إلى المساجد جمعة وجماعة، ومنعت التجول في ساعات معينة، وأكدت على لزوم البيت وعدم الخروج إلا لضرورة قصوى في غير أوقات المنع، وأوصت وأكدت على بذل الأسباب، وما ذلك إلا لحرصها الشديد وحفاظها الأكيد على الحد من انتشار هذا الوباء كورونا، الذي أسأل الله جل في علاه أن يكشف هذا المرض وأن يرفعه عن الأمة عاجلا غير آجل. إذن أقول أيها الإخوة، دولتنا الرشيدة الحكيمة جزاها الله أطيب الجزاء وأوفاه، تدعونا إلى أن نكون حريصين ببذل الأسباب، لزوم البيوت، وكذلك التباعد فيما بيننا قليلا. وأما تقدير الله لا بد أن يكون، ولكن نأتي ببذل الأسباب. أسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد المملكة العربية السعودية بحفظه ويكلأها برعايته، ويرفع الوباء عن سائر أقطار المعمورة، أقول أيها الإخوة، ما أحوجنا إلى سماع نصح الناصحين وتطبيق ما تراه دولتنا، وأن نوعي أنفسنا ومن نستطيع وأن نصبر، فسيجعل الله بعد عسر يسرا بحوله وقوته. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.